بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
تفضلوا، ايش كان عندكم؟ عندكم سؤال كان؟ لم بل بالثامنة صباحا مثل هذا الوقت يعني. زين، انتهينا بالأمس إلى في الحديث حول عصمة الأنبياء بشكل عام. طبعا الدليل الذي ذكرناه بالأمس ليس خاصا بالنبي الخاتم صلى الله عليه وآله، وليس خاصا بنبي من الأنبياء، وإنما هو دليل عام لعصمة الأنبياء عموما، لهذا الشخص المسمى نبيا الذي يكون واسطة بين الله وبين الخلق في رسالاته وفي أحكامه وفي تكليفاته. هذا الشخص المسمى نبيا معصوم. لماذا لا بد أن يكون معصوما؟ لأنه الله سبحانه وتعالى له غرض، وهذا الغرض هو إيصال الخلق إلى كمالهم، وهذا الكمال يتوقف على أن تصل هذه الرسالة سالمة مسلمة إلى البشر، وهذا يستدعي أن تكون الواسطة التي تنقل هذه الرسالة من الله إلى الناس لابد أن تكون معصومة من الخطأ والغفلة والسهو والنسيان والاشتباه والانحراف وكل هذه الألوان التي تتنافى مع إيصال الرسالة الإلهية إلى الناس. هذا دليل عام على العصمة. طبعا العصمة، هذا العصمة في يعني العصمة في تسلم الوحي من الله سبحانه وتعالى، والعصمة في حفظه، يعني في قلب النبي لابد أن يكون هو نفس الوحي الذي أنزله الله سبحانه وتعالى يثبت في قلب النبي، والعصمة في إبلاغه النبي عندما يخرج هذا الوحي من قلبه ويقول للناس يا أيها الناس كذا وكذا وكذا، أيضا لابد أن يكون هذا الإبلاغ معصوما من الخطأ. هاي مرحلة من مراحل العصمة. طبعا العصمة لا ليست محصورة في هذه المرحلة وفي هذا المستوى، العصمة المدعاة للأنبياء عليهم السلام، بل أنه العصمة في هذه المرحلة، وهناك العصمة من الذنوب. أن هناك بحث أن النبي عليكم السلام هل يعصي الله سبحانه وتعالى، هل يخالف تكليفا أو لا يخالف تكليفا، هاي مرحلة غير هذه المرحلة. يعني بعد أن أوصله للناس وبعد أن قاله للناس سالما مسلما هذا الوحي، هل يمكن أن يرتكب معصية، أن يخالف هذه التكاليف أو لا يمكن؟ هذا نوع من يعني مستوى من مستويات العصمة. ثم هل أن النبي يعني في ارتكاب المعاصي، هاي هم دائرة أخرى، هل أنه معصوم من ولادته، هل أنه معصوم من بلوغه، هل أنه معصوم منذ يعني من حين بعثه إلى الناس، من بداية نبوته، من أين تبدأ مرحلة العصمة؟ هذا أيضا مختلف فيه بين المذاهب والاتجاهات الإسلامية. بعضهم يقول من ولادته، بعضهم يقول من بلوغه، بعضهم يقول لا أصلا من لا ولادته ولا بلوغه، ولكن عندما يبعث نبيا الله يعصمه، صحيح لا يذنب ولا يخطئ ولا يعصي ولا يخالف أي تكاليف، ولكن بعد أن يبعثه الله نبيا وهكذا. فإذا هناك يعني اتجاهات مختلفة في مستويات العصمة، عصمة الأنبياء عليهم السلام، ولكن نحن هناك اتجاهات متفق عليها وهناك اتجاهات مختلف فيها. من الاتجاهات المتفق عليها هو هذا، أو المستويات المتفق عليها هو هذا المستوى في التسلم الوحي، في حفظ الوحي، في إبلاغ الوحي، هذا لا خلاف فيه بين المذاهب الإسلامية. نعم اختلفوا في مسألة الذنوب، مسألة السهو والنسيان بعد البعثة أو قبل البعثة وهكذا، هناك توجد روايات في هذا الاتجاه، توجد روايات في هذا الاتجاه. المهم هناك تفاصيل كثيرة في العصمة ليس محلها هذا الكتاب. الآن هذا المستوى الأول الذي أثبتناه بالأمس. ما قرأنا احنا هذا طلعونا صفحة 195 195 عصمة الأنبياء، هناك فقرة نقرأها حتى ننتقل إلى الأدلة في العصمة. يعني هناك خلاف، هذا اللي قبل هذه الفقرة أيضا لا يوجد فيه شيء مهم إلا ما قلته، يعني ضرورة صيانة الوحي عند ما يستلمه النبي وعندما يحفظه في قلبه وعندما يبلغه إلى الناس، بهذا الدليل الذي قدمناه دليل نقض الغرض. هناك خلاف بين الفرق الإسلامية حول مدى تنزيه الأنبياء عن ارتكاب المعاصي والذنوب. فالشيعة الإمامية يعتقدون بأن الأنبياء معصومون من جميع المعاصي صغيرها وكبيرها من حين الولادة حتى الوفاة. هذا مذهب، يعني باعتبار أكو خلاف، بعضهم يقولون لا من حين البلوغ معصوم، بعضهم يقولون لا من حين الوحي من حين بعثه نبيا يكون معصوما، فلا تصدر منهم المعصية حتى سهوا ونسيانا. ولكن هناك فرقا أخرى تذهب إلى عصمة الأنبياء من الكبائر فحسب. شوفوا هذا في المذهب أدنى، يقول الأنبياء معصومون فقط من الكبائر، أما الصغائر لا، الأنبياء يفعلون الصغائر، ممكن أن تصدر منهم الصغيرة المخالفة. وبعضهم يقول من حين البلوغ، أن النبي إلى حين فرض سن 15 سنة يمكن أن يرتكب المعصية، يمكن أن يرتكب الشيء القبيح لا ضرر في ذلك، عصمته من البلوغ، هذا مذهب. وبعضهم من حين النبوة قال لا، 40 سنة يمكن أن يفعل ما يشاء، إذا بعثه الله نبيا يكون معصوما. ونقل عن بعض الفرق من أهل السنة وهم الحشوية وبعض أهل الحديث، الحشوية وبعض أهل الحديث، الحشوية مصطلح كلامي يعنون به الذين يأخذون بالأحاديث مسلمات، ظواهر الأحاديث يأخذون بها. هسه هذه ظواهر الأحاديث تتنافى مع الأدلة العقلية، تنسجم مع الأدلة العقلية، هناك تهافت بينها غريبة عجيبة، المهم يلتزمون بظواهر الأحاديث، فسموا الحشوية أو أهل الحشو، يعني أهل الكلام الفارغ. يعني إذا أريد نترجم أو نبين هذا مصطلح الحشو في اللغة العربية، أهل الكلام الفارغ، يعني فقط كلام ما له أي معنى، يعني ما له أي انسجام، مو كلام منطقي، فسموا بأهل الحشو الذين يأخذون ظاهر الأحاديث، بينما لا، الأحاديث لابد أن تنقح، لابد أن تبين، لابد أن يتأمل فيها، لابد أن الأحاديث تعرض على الأدلة العقلية، تعرض على القرآن الكريم، يلا نأخذ بالأحاديث. هم لا، كل هذه الأمور تركوها وأخذوا ظواهر الأحاديث، فسموا بأهل الحشو وبعض أهل الحديث. ماذا قالوا؟ أنهم ينكرون عصمة الأنبياء تماما ويذهبون إلى إمكان صدور المعصية منهم عمدا حتى في فترة نبوتهم. هذا بعد أصغر، ماكو بعد عصمة، هنا انتهت، ماكو دائرة عصمة. نحن كنا نقول أن هناك دائرة صغيرة دائرة كبيرة، هؤلاء أصلا مو معصوم الأنبياء عندهم، انتهت بعد. مهم، فخلاء خلاف زين. وقبل البحث في إثبات عصمة الأنبياء تلزمنا الإشارة إلى بعض الملاحظات، هذه الملاحظات تفيدنا في الأبحاث اللاحقة إن شاء الله، لماذا عصى آدم، لماذا كذا، هذا اللي ملاحظتين دائما خلوهم معكم عندما تدخلون البحث في عصمة الأنبياء. الملاحظة الأولى، يعني هاي مبادئ عامة في عصمة الأنبياء، هاي دائما خلوها تحت يدكم. يعني أولا، الأولى، لا نعني بعصمة الأنبياء أو غيرهم عدم ارتكاب المعصية فحسب، إذ من الممكن أن لا يرتكب الفرد العادي معصية خلال عمره كله، وخاصة لو كان عمره قصيرا. عصمة مو عدم ارتكاب المعصية فقط، وإلا أكو ناس فعلا يعني من بلوغه، أفرض اليوم بلغ 15 سنة إلى 20 سنة توفى مات بحادث، وهذه 5 سنوات لم يعصي الله هو، هذا هل يمكن أن نطلق عليه معصوما أو لا؟ يقول لا، هذا مو معصوم اصطلاحي. العصمة بالاصطلاح لها معنى آخر، مو فقط عدم ارتكاب الذنوب، بل عدم ارتكاب الذنوب وشيء آخر فوق هذا، بل نعني به بالعصمة يعني توفره على ملكة نفسانية قوية تمنعه من ارتكاب المعصية حتى في أشد الظروف، وهي ملكة تحصل من وعيه التام والدائم بقبح المعصية، وإرادة قوية على ضبط الميول النفسية. وبما أن هذه الملكة، تعرفون مصطلح الملكة؟ يعني عندنا حال وعندنا ملكة، الملكات هي الأشياء الراسخة في النفس، يعني فالشيء راسخ في النفس، مثل ملكة الكرم، واحد يكرم مثلا، يكرم لغرض، يقول لماذا تكرم الناس مثلا؟ للشهرة لأسباب كثيرة. واحد يكرم الناس لأنه كريم، هو عندما يسأل يقولون لماذا تكرم، يقول هو لابد أن أكرم. يعني ليش؟ لأن هذا ملكة الكرم ثابتة عند راسخ، عند ملكة يعني ثابتة، مو حال الكرم عند شيء يريد أن يرائي به أو يشتهر به، لا، فملكة الكرم ثابتة عنده، فالملكة فتشي راسخ في النفس الإنسانية يعني. زين، وبما أن هذه الملكة لا تتحقق إلا بعناية إلهية خاصة، هذا المهم أن العصمة هي عدم ارتكاب الذنوب والمعاصي، وهذا عدم ارتكاب الذنوب يرجع علما في سببه، سببه إلى وجود ملكة راسخة في نفس المعصوم هي التي تمنعه من ارتكاب المعصية. أما الإنسان العادي الذي لا يرتكب المعصية لا نسميه عادلا، عفوا لا نسميه معصوما، نسميه عادلا. افرض الآن المرجع، الآن المرجع نعتقد به، هل يرتكب المعصية والذنب؟ لا يرتكب، لا يرتكب، باعتبار شلون يرتكب المعصية والذنب؟ زين، هذا لا يرتكب المعصية والذنب معصوم؟ لا مو معصوم، عادل هذا. فالعدالة غير العصمة، العصمة التي نعني بها يعني هنا في الاصطلاح الكلامي هي عدم ارتكاب الذنوب والمعاصي، ومنشأه وجود ملكة ملكة نفسانية قوية تمنعه من ارتكاب المعاصي في شد الظروف، أصلا لا يفكر بالمعصية هو، يعني عنده انكشاف كامل بالأعمال والأفعال، هم يحلف قبيحها ويعرف حسنها من خلال هذه الملكة النفسانية النورانية الموجودة عنده التي تمنعه من ارتكاب المعاصي. في مثلا في سورة يوسف، فهم بها لولا أن رأى برهان ربه، هذا الملكة تقريبا، هذا البرهان في هذه الآية برهان ربه يعبر عن هاي الملكة، هاي الملكة هي برهان إلهي، البرهان هو اليقين التام كما أخذتم بالمنطق يعني. فلما ولا هم بها لولا أن رأى برهان ربه، يعني لولا هذا البرهان ولولا هذه الملكة النفسانية القوية ولولا هذا النور الموجود في نفسه اللي يكشف الأعمال لهم بها، لهم بامرأة العزيز، ولكن من الذي منعه من الهم؟ منعه البرهان الإلهي الذي هو هذه الملكة النفسانية العناية الخاصة الإلهية الموجودة في نفس هذا النبي اللي هو يوسف عليه السلام. وهي ملكة، شوفوا، تحصل من وعيه التام، وعي النبي التام والدائم، دائما مكشوفة عند الأعمال، يعرف قبيحها بقبح المعصية. نضرب لكم مثال لعله كثير معصومين بهذا المثال، شرب السم، من الذي فكر في أن يتناول السم في يوم من الأيام؟ أكو أحد ما أكو أحد هذا على هذا المستوى معصومين، هاي عصمة، لأن ليش؟ لأنها ها
مفكر لا يجي الوالد كان
يعني يوسف
يريد يركي نفسه من النوم، يعني شرب القهوة لا ولا شرب الشاي لا، قال هو فكر أو
لا، هذا يخرج عن كونه عاقلا يعني، أكيد عنده مرض نفسي عنده كذا 100% يعني، ولكن العاقل هل فكر في شرب السوم؟ لا، ندعي إلى غالبيا مو 100% غالبا لا. زين، هذه من أين نشأت؟ عدم تفكيره بشرب السوم والإقدام على شرب السوم من أين نشأت؟ ملكة، عندك ملكة كاملة أن هذا مضر 100% وهذا قاتل ولا تشك في ذلك 1 بالمليون. فهاي اللي نعبر عنها الملكة الراسخة في معرفة الشيء، عندك انكشاف كامل بضرره ولذلك لا تفكر به، فأنت معصوم على هذا المستوى. الإنسان النبي عند كل الأشياء بهذا المستوى، كل الأشياء بهذا المستوى، يعني مثلا الكذب، الزنا، الصدق، كل الأمور يعرف حسنها ويعرف قبيحها بهذا الكشف التام، يعني بحيث أنه عنده ملكة نفسانية تكشف له الأمور، فلا يفكر ولا يقدم ولا إلى آخره. وإرادة قوية على ضبط الميول النفسية، وبما أن هذه الملكة لا تتحقق إلا بعناية إلهية خاصة، صحيح، لذلك تنسب فاعليتها أو فاعليتها إلى الله تعالى، وإلا فإن الله لا يمنع الإنسان المعصوم عن اقتراف المعصية جبرا ولا يسلب منه الاختيار. وقد نسبت لله عصمة بعض الأفراد الذين يمتلكون مناصب إلهية كالنبوة والإمامة بمعنى آخر، وهو ضمانة الله ضمانه، وهو ضمانه عز وجل صيانتهم، يعني الله سبحانه وتعالى يضمن صيانتهم بإعطائهم هذه الملكة النفسانية الراسخة التي تتعدى هاي ملكاتنا النفسانية العادية عند البشر الآخرين. فإذن هاي العصمة التي ندعيها عصمة مو فقط بارتكاب عدم ارتكاب الذنوب والمعاصي، عصمة ترجع إلى أن هناك ملكة خاصة وعناية إلهية خاصة في نفس المعصوم. هاي وحدة، حتى لا يدعي واحد يقول هناك كثير من المعصومين، العصمة عدم ارتكاب المعاصي والذنوب والالتزام بالواجبات والتكاليف، وياكم معصومين عندنا إذا كان العصمة بهذا المعنى. كثير ناس صلحاء أتقياء لم يرتكبوا معصية، مثلا يقولون هو مثلا فلان يصلي صلاة الليل قبل البلوغ، مثلا أكو ناس عندنا يصلي صلاة الليل قبل البلوغ، هو ملتزم بصلاة الليل قبل أن يبلغ أصلا يعني، فهذا قد أكيد يعني هذا عمره إذا بلغ راح يكون عمر من أهل الصلاح والفلاح يتملأه التقوى إذا بلغ، فهذا لم يكون معصوم. نقول لا، بعد هذا بالاصطلاح مو معصوم، هذا عادل ملتزم تقي ورع، أصلي خلفه أثق به، ولكن هل هو معصوم أو لا؟ لا، من الناحية الاصطلاحية. الثانية، ملاحظة ثانية بالعصمة، أنه يلزم من عصمة الشخص ترك الأعمال المحرمة عليه فقط كالمعاصي المحرمة في كل الشرائع والأعمال التي يحرم ارتكابها في الشريعة التي ينتمي إليها، إذ فلا تنافي عصمة نبي ممارسة العمل الجائز في شريعته لشخصه خاصة وإن كان محرما في الشريعة السابقة عليه أو سيكون محرما بعد ذلك. العصمة أنه يلتزم بالشريعة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى له، فإذا اختلفت شريعة النبي مع شريعة نبي آخر وهذا النبي خالف ذاك النبي الآخر في شريعته، هذا لا نقول أنه خلاف العصمة، لا، لأنه هو خالف مو شريعة التي نزل بها، شريعة التكاليف يعني خالف شريعة نبي آخر، فهذا ليس قبيحا وليس معصية وليس ذنبا. الذنب هو المخالفة لشريعته، أو هناك محرمات مثلا في كل الشرائع مثل حرمة الكذب، حرمة الكذب مو بشريعة خاصة، كل الشرائع تقول أن الكذب حرام، هذا أيضا إذا خالفه أيضا يخرج عن العصمة لأنه محرم في كل الشرائع، ولكن هناك بعض الأمور حرمت في شرائع سابقة وأحلت في شرائع لاحقة، فهنا ارتكاب تلك الأمور والإقدام عليها لا يضر بالعصمة لأنه في شريعته حلال في شريعته مباح. هذا أيضا لأنه قد يدعي هذا، احنا نستبق الأبحاث هذه الملاحظات، لأنه بعض الأمور كانت حرام وين؟ في الشرائع السابقة، وحللت وين؟ في الشريعة الخاتمة. فهنا أنا واحد يقول إذا النبي خالف الشريعة الإلهية مثلا، يا شريعة إلهية شريعة موسى وشريعة عيسى وشريعة كذا، نقول لا، بعد هذا مو مخالفة، هذا مو معصية مو ذنب، لأنه في شريعته هذه أحلت. نعم، الذنوب المحرمة في جميع الشرائع إذا خالفها فهو مذنب أكيد، يعني كحرمة الكذب مثلا وهذه الأمور المعروفة الثابتة في كل الشرائع، زين، وإن كان محرما في الشريعة السابق عليه أو سيكون محرما بعد ذلك. الثالثة الملاحظة، المراد من المعصية التي ينزه المعصوم عن ارتكابها هي العمل الذي يطلق عليه مصطلح الحرام في الفقه، أو ترك العمل الذي يطلق عليه الواجب في الفقه، يعني إما يترك واجبا يترك الصلاة أو يفعل حراما بالمعنى الفقهي، هذا هو المعصية، هذا خلاف العصمة. وأما لفظة المعصية وما يرادفها أمثال الذنب فإنها تستعمل فيما هو أوسع من ذلك، بما يشمل ترك الأولى بينها وممارسة مثل هذه الذنوب لا تنافي العصمة. العصمة والذنب تطلق على يعني على معاني مختلفة، من المعاني المعروفة المعصية مو العصمة، المعصية هي ارتكاب الحرام، هذا معصية 100%، أو ترك الواجب هم معصية، ولكن تطلق المعصية من الناحية اللغوية على ترك الأولى، والذنب أيضا يطلق على ترك الأولى. ما هو ترك الأولى؟ المستحب، ترك المستحب، هل هذا ذنب؟ هل هذا معصية أو لا؟ ترك المستحب من الناحية الاصطلاحية هذا ليس معصية، لأن المستحب مباح بالأخير، المستحب مباح إذا تركه الإنسان لا لا ليس فيه تبعة وليس فيه عقاب وليس فيه عتاب، المستحب نعم إذا فعله الإنسان له ثواب وله كمال يحصل على شيء، ولكن تركه لا يضره شيئا، ليس فيه عقاب ولا جزاء. المستحب اللي هو الأولى، فترك الأولى يعني ترك المستحب هذا ليس معصية من الناحية الاصطلاحية، ليس ذنبا من الناحية الاصطلاحية، ولكن باللغة يطلق عليه ذنب ومعصية. فأرجو يقول يعني أن تفرقوا بين المعصية والذنب من الناحية الاصطلاحية وبين المعصية والذنب من الناحية اللغوية. المعصية والذنب من الناحية الاصطلاحية هذا فعل حرام وترك واجب، هذا ذنب ومعصية من الناحية الاصطلاحية، ويخالف العصمة ويتنافى مع العصمة. الذي يفعل الحرام ويترك الواجب مو معصوم، ولكن من ترك الأولى ترك المستحب يقول لا يضرب العصمة. ولذلك يأتي في يعني عندنا بالأدعية مثلا عن الأئمة عن الأنبياء مثلا عصى آدم ربه فغوى، هنا يفسرون هذا أحد التفاسير المطروحة أنها المعصية ترك الأولى، لأنه كان أولى له أن يترك الأكل من هذه الشجرة فأكل منها فكان أولى له فلا تضر بالعصمة. هذا تفسير أريد أبين معنى الأولوية أو الأولى ترك الأولى حسب هذا التفسير. يعني مثلا الذنب يعني غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، أكو عندنا آية مضمون مو هذا مخاطب من بها خاطب النبي، إذا كان النبي شنو اللي يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، إذا مذنب النبي، إذا كان مذنب شان معصوم. هسا إذا ما تقدم مو مشكلة، يعني افرض فعله في طفولته بناء على بعض المظالم، ما تأخر شلون يعني الذنوب التي سوف تفعلها أيضا نغفرها لك، هذا شلون يتلائم مع العصمة مع أنه نبي الآن هو، وهذه الذنوب التي تتأخر في فترة نبوته أكيد خوف بالتالي 100% يعني. فإذا الذنب هنا لا يعني فعل الحرام ولا يعني ترك الواجب، وإنما هناك أمور تصدر من النبي ترك الأولى، كان أولى له أن يفعل شيء وتركه النبي، وهذا لا يضر بعصمته. الله سبحانه وتعالى إكراما له لسبب من الأسباب لقربه حبيبه كذا غفر له ذنبه هذا اللي هو ترك الأولى. فيقول مصطلح المعصية الآن خذوه هو مخالفة الحرام الفقهي وترك الواجب الفقهي، هذا المعصية الذي إذا فعلها يضر بالعصمة. هاي مبادئ في العصمة يجب أن نضعها أمام أنظارنا عندما ندخل إلى البحث في العصمة. سؤال المعصية هي ارتكاب الحرام الفقهي أو ترك الواجب الفقهي، فإذا فعل ذلك يكون قد خرج عن العصمة. من يترك واجب من يترك الصلاة أو يرتكب الكذب أو يرتكب الزنا هذه حرام فقهي وواجب فقهي، هذا يخرج عن العصمة أكيد يعني. ولكن من يترك الأولى وإن أطلق عليه عاصي من الناحية اللغوية ممكن، هذا طبيعي باللغة، هذا نقول معصية هاي ترك الأولى، ولكنه لا يخرج من العصمة الاصطلاحية العصمة التي ندعيها للأنبياء. شوفوا هذا يعني عصمة معصية الأنبياء أيها الأخوة ترجع إلى مبحث آخر. يعني شنو هذا ترك الأولى؟ شنو ترك الأولى؟ ترك الأولى والمستحب مو مثل أفعالنا، يعني مثلا يستحب لك البدء بالسلام مثلا هذا مستحب، أما رد السلام فواجب. بدء السلام مستحب، عندما نتكلم عن الأنبياء مو نتكلم بهذا المستوى هاي الأفعال البسيطة، لا إخواني، في القرب من الله عز وجل وفي مسيرة الإنسان نحو الله عز وجل أكو مراحل يطويها الإنسان سواء كان نبي أو إنسان عادي حتى لا مو نبي، أكو مراحل يتوجه الإنسان من خلالها إلى الله سبحانه وتعالى. هناك يعني أنت كلما تقترب من الحق سبحانه وتعالى، الإنسان كلما يقترب من الحق سبحانه وتعالى، افرض أنت كنت في مرحلة اثنين الآن وفقك الله بعبادات بتوجه بكذا، ذهبت إلى مرحلة ثلاثة صعدت يعني في تكاملك، عندما تنظر إلى مرحلة اثنين هناك أفعال كنت تقوم بها في تلك المرحلة، أفعال عادية كانت في تلك المرحلة كلش طبيعية، من تصير مرحلة ثلاثة وتنظر إلى أفعالك في مرحلة اثنين تقول عجيب أنا كنت أفعل ذلك، ترى تلك الأفعال قبيحة مع أنه عندما كنت في مرحلة 2 لا تراها كذلك، تراها جدا طبيعية منسجمة طبيعية يعني، ولكن قربك من الله عز وجل كلما صعدت وترقيت تنظر إلى سابقك الوجودي طبعا وكمالاتك السابقة تراها عجيب. كيف أفعل ذلك؟ شلون صدر مني ذلك؟ هذا من جاك العجب والتعجب؟ لأن مرحلتك التي أنت فيها ترى ذلك قبيحا يعني الفعل، بينما تلك المرحلة التي كنت فيها مرحلة 2 لم يكن كذلك يعني نظرك لها. ولذلك هذه الكلمة المعروفة أنا لا دائما أشتبه بها، صححوا لي من حاول حسنات الأبرار سيئات المتقين، أو حسنات المتقين حسنات الأبرار حسنات الأبرار سيئات المقربين، جزاكم الله خير. هذا مثالنا لهذه حسنات الأبرار، هذول مرحلة الأبرار ماذا عندهم؟ هذه الأفعال حسنات يعني يتقربون بها إلى الله عز وجل، ولكن المقربين عندما ينظرون إلى هذه الأفعال ماذا يصفونها؟ شيء عجيب. كيف يفعلون ذلك؟ هذا من كيف يفعلون ذلك؟ هذا قربه من الحق سبحانه وتعالى ينظر إلى هذه المرحلة لا تصدر منه، هذه أبدا لا تصدر منه. مثلا شوفوا أنتم الآن، مثلا ما فشيء مثلا مكروه، شيء مكروه مثلا، احنا الان مثلا نفعل كثير من المكروهات صحيح، نفعل ولا يوجد اي تعجب عندنا واي اصلا تذمر وكذا، نفعل مكروهات كثيره مثلا، بينما نجد انه انسان مثلا واصل الى مرحله كذا يرى هذا المكروه الذي نفعله فشيء قبيح جدا يعني لا يمكن أن يصدر مني، لو أعطيت كذا سماوات كذا لا يصدر مني هذا المكروه أصلا يعني، بينما إحنا يصدر من عندنا المكروه طبيعي وكذا. هذا اختلاف المرحلة والقرب من الله سبحانه وتعالى، هذا بحث طويل طبعا، بس أريد أن أطبقه على عصمة الأنبياء. الأنبياء بالتالي هم يسيرون نحو الله سبحانه وتعالى، فعندما يقول ربي أذنبت اغفر لي، لا تتصورون أذنب راح كذب او اخذ حرام او كذا مثلنا مثلا يعني مثلي احتذر عن هذا الجمع قلت مثلنا، فهو لا نتصور انه هذا الذنب المتعارف عند الناس عندما يقول رب اغفر لي ذنبي، لا، الذنب في مرتبته وفي مرحلته وفي قربه من الله. ماذا يعتبر الذنب علي بن ابي طالب؟ ما هو الذنب عنده؟ الذنب عنده انه مثلا هذا المثال اللي ضربناه، مثلا يقول لو أعطيت الأقانيم السبعة كذا على أن أسلب هذه النملة جلبة شعير فلما فعلت، هذا عنده ذنب عظيم جدا يعني، بينما أنت عندك هذا الذنب أو ليس بذنب؟ أصلا مو تسلب النملة، تقتلها النملة مو ذنب. هو الآن كم نقتل نمل إحنا؟ نقتل النمل نقتله إحنا، هو لا مو يقتل النمل، هو يقول إذا هذه حاملة حبة الشعير النملة وقالوا لي اسلب حبة الشعير ونعطيك الأقانيم السبع والسماوات الأرض كذا، ما أدري الأقانيم يعبر عنها السماوات أو أركان الوجود يعني، أخذ حبة الشعير لما فعلت ذلك، ما أفعلها لأنه ذنب لا أقترفه أصلا يعني. هذا من إجا هذا ذنب؟ نقول إذن أمير المؤمنين عليه السلام يقول ربي اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم في دعاء كميل، هيا ذنوب في مرحلة علي بن أبي طالب، مو في المرحلة دي. في مستوى علي بن أبي طالب عليه السلام يقول اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم، يا ذنوبها يقصد بها. هو مو واحد يقول شوف الإمام هو مذنب، هو يقول اللهم اغفر لي الذنوب، شلون تقولون الإمام معصوم؟ نقول لا، بعد هذا لفظ الذنب ومصطلح الذنب لابد أن نبين أن مصطلح الذنب عند الإمام عند المعصوم عند النبي يقصد به ما يخالف مرحلته الوجودية، ما يخالف مرتبته الكمالية التي هي في طريق الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. لا تأخذون الذنب النبي عندما يقول أذنبت يعني الذنب الموجود عند باقي الناس يعني، حتى تقولون أنه النبي مذنب أو عاصي وليس معصوما. فهنا تأتي هاي ترك الأولى، ومو ترك الأولى أنه يعني يتركون المستحبات هاي مالتنا وتخريج، لا، يرجع إلى مرتبة الوجودية إلى قربة من الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الإمام الصادق عليه السلام في الإيمان 10 درجات، هاي موجودة عندنا الأحاديث، الإيمان 10 درجات أو كذا، فلا يقولن صاحب الاثنين لصاحب الواحد لست على شيء، او لا يقول ان صاحب الثلاث لصاحب الاثنين لست على شيء. هاي فد نكمله بعد هذا حتى ان شاء الله اليوم اربعاء. انت الله وفقك ووصلت الى مرتبه من الكمال والقرب من الله سبحانه وتعالى. كيف هي علاقتك بمن هو دونك الذين لم يصلوا الى مرحلتك؟ شنو علاقتك بهم؟ تستهجنهم، تقول لهم انتم كذا، انتم لم تصلوا، انا الذي وصلت، انتم كذا؟ علاقتك ما دام الايمان 10 درجات وحسنات الابرار سيئات المقربين، المقربين ماذا يقولون للابرار علاقتهم بهم؟ انتم تفعلون السيئات، انتم كذا، انتم في ضلال، لم تصلوا ما وصلنا، هكذا. الامام صادق يقول لا، ما دام الايمان 10 درجات وهناك الناس مختلفون يعني في قربهم، فلا يقول ان صاحب الثلاث مثلا لصاحب الاثنين لست على شيء، يعني لا يسقطه، لا تسقط من هو دونك فيسقطك من هو فوقك. اذا صار القانون، اذا صار القانون تسقط من هو دونك، انت وين؟ اكو احد فوقك او ماكو؟ اكيد اكو، فهذا هم يسقطك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النظرية كاملة، ايه يعني كاملة كاملة، انه انت اذا الله وفقك الى مكان مرحلة مرتبة قرب، فانظر للناس الذين هم دونك، انظر لهم بعين الرحمة، قول له يا ريت امد يدي لكم واخرجكم وانقذكم واتي، يا ريت انا عندي قدرة، مو انه لا انتم لستم على شيء، انتم لا تفهمون، انا الذي وهبني الله، انا كذا، هذا ما موجود في يعني منطق التوحيد الحقيقي يعني. فالامام صادق عليه السلام، احنا بعد ما دام جئنا على هذه الفقرة من الموضوع، يقول ان هذا التفاوت والاختلاف في المراتب والقرب من الله عز وجل هذا قانونه، لا يقول لصاحب الاثنين لصاحب الواحدة لست على شيء. و لا لا ها لا تسقط من هو دونك فيسقطك من هو فوقك. فاذا يعني هاي هم فد يعني فد قانون اخلاق الامام عليه السلام، هم باخلاق العبادات، هم باخلاقنا بيناتنا، هم باخلاقنا مع الناس الاخرين. من قال لك ان الناس الاخرين ليسوا على شيء؟ من قال لك ذلك؟ يعني انت عندك معارف وهم عندهم معارف، انت عندك عقل وهم عندهم، هم نعم لعله لم يصلوا إلى ما تصل إليه لأسباب كما مثلا أسباب اجتماعية، أسباب ثقافية، أسباب جغرافية، أسباب كذا، اعتنقوا شيئا لعله أنت لا تنظر إليه أنه حق. نعم نظرك محترم وهم نظرهم أيضا محترم، فهذه حالة التسقيط وحالة الشطب والحجب يعني وإلغاء الآخر يعني 100%. هاي تفيدنا الآن في هذا عصرنا هواية الآن، ثقافة يعني التخاطب مع الآخرين، مع الذين يختلفون معك بالعقائد، مع الذين يختلفون معك في وجهات النظر، هذه هواية مهمة جدا، قاعدة صير أساس، إنه لا تسقط من هو دونك فيسقطك من هو فوقك. وهناك رواية جدا مهمة في الكافي، في بدايات الكافي يعني تقريبا في بدايات أصول الكافي، هاي الرواية الإمام الصادق عليه السلام يبعث أحدا من أصحابه إلى قرية من القرى أو منطقة من المناطق كان فيها شيعة وفيها أتباع لأهل البيت. فالإمام يبعث أحد أصحابه المقربين يقول له اذهب شوفونا أحوالهم، كيف هي أحوالهم، شونهم. المهم يذهب هذا الرجل ويأتي فترة كم يوم ورجع. فالإمام صادق عليه السلام سمع به أتى، فذهب إليه، ذهب إلى هذا الرجل ليستفسر عن حال هؤلاء اللي هم من شيعتهم من أتباعهم. فالمهم سأله الإمام عليه السلام، قال هذا ماذا وجدتهم، كيف وجدتهم هؤلاء؟ فبدأ هذا يذمهم، هذا يذمهم كأنه يعني لا ليس كما كنا نتوقع مثلا أو كذا، بدأ يذم هؤلاء. فقال له الإمام عليه السلام أنت خب لماذا يعني مضمون الكلام، لماذا تذمهم، ماذا وجدت عندهم يعني بحيث يستحقون منك هذا الذم، يعني ماذا وجدت عندهم؟ قال يا مولاي لا يرون فيكم ما نرى. من تفهم هذا الكلام؟ لا يرون فيكم ما نرى، يعني اعتقادهم بكم، هم أتباعهم، أتباعكم يعني يحبوكم، أتباعكم من أهل أتباع أهل البيت، ولكن لا يرون فيكم ما نرى، يعني المقامات التي نعرفها عنكم احنا المقربين هنا هم لا يعرفونها، فهذا سبب انه اذن هم ليسوا على شيء ما دام ما يعرفوكم. فالامام عليه السلام هنا وقف مع هذا، قال له اذن بس هذا فقط السبب انه لا يعرفون منا ما تعرفون انتم فقط هذا؟ قال نعم، وهم مطيعون ومحبون لكم وموالون لكم، ولكن لا يعرفون منكم ما نعرف نحن المقربين اللي اصحابك القريبين عليك. الامام عليه السلام قال له اذا كان هذا المقياس، هذا مقياس اسقطت من هو دونك، هذا اذن مقياس، اذا كان هذا المقياس فهل انتم المقربون تعرفون عنا كل شيء؟ انتم المقربين هل تعرفون كل شيء عنا او لا؟ بالتاكيد لا يعرفون كذا، اذا احنا ايضا نسقطكم، احنا ايضا نسقطكم انتم المقربين. زين، نحن لا اما نعرف كل شيء عن رسول الله، نعرف كل شيء عن رسول الله، لا هم النبي هم يسقطنا احنا لا اما، لان لا نرى فيه شزمة. النبي صلى الله عليه واله يعرف كل شيء عن الله، هم الله يسقط النبي. فاذا اذا كان القانون هكذا والقاعده انه اللي ما يعرف شيء تعرفه انت تسقطه وتحجبه وتخرجه من دائرتنا، لا هذا ليس قانونا، هم اتباعنا احباؤنا مطيعون لنا شيعتنا، وان نعم انتم المقربين سمعتوا كم كلام من عندنا، غير انتم الظروف الاجتماعيه والجغرافيه ان ولدتوا في منطقه قريبه من عندنا من الائمه فسمعتم منا كلاما كثيرا في العقائد والاخلاق، فصارت معرفتكم بنا كبيره وكذا، خدمتكم البعد الجغرافي يعني. اما هؤلاء مساكين يعني هم بعيدون، يعني الله سبحانه وتعالى خلقهم في تلك المنطقه، والا لو كانوا موجودين معنا ايضا لا يقلون عنكم في المعرفه وكذا. فاذا اللي يعرف كلمه كلمتين ثلاثه لا يروح للناس يسقط الناس او يخرج الناس من دائره الدين ودائره المذهب ودائره الاسلام كذا، لانه لا يعرفون شيئا وهو يعرف شيئا. هذا قانون يعني الأئمة عليهم السلام يأسسوه، يعني خصوصا الامام الصادق يأسس في هذا المجال، انه الاخر سواء كان اخر الاعتقادي يختلف معك بالاعتقاد، يختلف معك بوجهه النظر، يختلف معك بالمستوى الثقافي والفكري والمعرفي، لا القانون لا تسقطه، وانما القانون ان تمد يدك لكي توصله اذا كان هذا الشيء الذي عندك طبعا زين وكذا، والا اذا كان واطي فيجب ان تمد يدك للاخرين حتى ياخذوك الى الحق الصحيح. المهم، فاذا معاصي الانبياء وذنوب الانبياء ترتكز الى هذه القاعده، هو يرى نفسه مذنبا، هو مو مذنب حقيقه، هو لو تسال الله سبحانه وتعالى هل هذا النبي مذنب؟ يقول لا مو مذنب، هذا هو يعتقد بنفسه، لان هذا الفعل لابد يقول ربي لا يصدر مني، فيطلق على نفسه انه مذنب، يطلق على نفسه انه عاصي. وهذا ايها الاخوه هذا مثال عرفي، انت عندما تعزم صديق يعني ضيف وتقدم له كذا وانت كريم جدا، من يخرج تقول له اعذرنا من التقصير، والله انا مقصر في حقك، اعذرني من التقصير، صحيح او ليس بصحيح؟ انت مقصر او ليس بمقصر؟ حقيقة ما مقصر، لأنه يعني أكرمته، ولكن لأنك كريم جدا تشوف أن هذا أيضا قليل الذي قدمته له، فتطلق على نفسك أنك مقصر في حقه. الأنبياء والأئمة وذول الناس الواصلين كذلك، يقول له أنا مذنب، أنا عاصي، ومو مذنب وعاصي، ولكن يرى ما قدمه قليلا. من هالناحية أرجو أن في أذهانكم تتضح معنى الذنب والمعصية في لغة الأنبياء وفي اصطلاح الأنبياء، والحمد لله رب العالمين.